نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالحديث وإياكم أيها الإخوة الكرام في هذه المحاضرة في هذه الليلة يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء 26 من شهر ربيع الأول عام هذا العام 32 و400 ألف للهجرة، حول هذا الموضوع إناس المريض أساليب ومهارات. ويأتي الحديث عن هذا الموضوع بالنظر إلى حاجتنا جميعا إلى معرفة الهدي النبوي في التعامل مع المريض، ولا ريب أنه لا يكاد أن يخلو بيت من مريض ولا أن تمر فترة من فترات العمر إلا وينال الإنسان ما يناله من المرض، وهذه سنة الله جل وعلا الماضية في عباده من تعرضهم للآفات وحلول الأسقام بهم والأمراض. وقد جاء الهدي النبوي زاخرا في هذا الباب كما هو في كل أمور الناس الحياتية والدينية، فمن المهم أن يدرك الإنسان كيف نظرته للمرض، ومن المهم أيضا أن يدرك من يتعامل مع المريض ومن هو مع حول المريض أن يدرك كيف يتعامل معه، وأيضا أن نتأمل في العواقب الطيبة وما وعد الله تعالى به من الأجور العظيمة والعطايا الجزيلة لمن صبر على ما ابتلي به من الأمراض. ثم إن التعامل مع المريض يحتاج معه الإنسان إلى أن يكون ذا مهارة وسعة صدر ومعرفة بالتعامل الأمثل معه، خاصة وأن البحوث الطبية المعاصرة قد أثبتت الأثار الحميدة التي تنعكس على المريض لدى نظره هو إلى المرض نظرة تفاؤلية، وأيضا لدى تعامل من حوله معه تعاملا حسنا. ولذلك فإن من الأشياء التي يعلمها الأطباء لدى دراستهم بل حتى بعد تخرجهم كيفية التعامل مع المريض والأساليب في ذلك، بل التعامل حتى مع ذوي المرضى سواء في مداواتهم والصبر عليهم أو حتى في إخبارهم بما أصيبوا به من الأمراض. ولهذا فإن مثل هذه المهمات تسند إلى كبار الأطباء ومن أمضى من العمر ما أمضى وما اكتسب من الخبرة ما اكتسب، لأن هذا يحتاج معه المرء إلى الخبرة والتعامل الأمثل. والمقصود بعنوان هذه المحاضرة وهو إيناس المريض معناه يعني الإيناس هو إدخال السرور وإبعاد التوحش عن نفس المريض، خاصة وأن المريض لدى توعكه يناله من الإحباط والمشاعر المكتئبة ما هو معلوم، فهو بحاجة إلى ما يدفع عنه ذلك. فهذا هو المقصود بأن الإنسان يؤنس المريض، وأيضا أن المريض نفسه يكون متعاملا مع المرض تعاملا أمثل يكون فيه الغلبة للمشاعر الإيجابية والتفاؤل والظن الحسن بالله جل وعلا. ومما يوضح الحاجة إلى إناس المريض ما اتفق عليه حذاق الأطباء في القديم والحديث كما يقول العلامة ابن القيم رحمه الله على اختلاف تخصصاتهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، متفقون جميعا على أن تقوية نفس المريض والعناية الروحية به لذلك أثار عظيمة في تحقيق الشفاء للمريض بإذن الله. المريض إذا كان متفائلا إذا كان نظرته للمرض على نهج صحيح كما أمر الله تعالى وكما بين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لذلك أثرا عظيما في الشفاء. وهذا الأمر قد قرره علماؤنا من قبل، وأيضا هذا أثبتته الأبحاث الطبية المعاصرة. فمن ذلك ما توصلت إليه إحدى الباحثات الغربيات أن خلايا المناعة الطبيعية عند مجموعة من المريضات التي أجرت عليهن هذا الاختبار، وهن مريضات بسرطان الثدي، تبين لها من واقع التجربة ودراسة حالات هؤلاء المريضات أن المستسلمات للمرض اليائسات من العلاج أنهن أقل كفاءة ومناعة من خلايا المناعة عند مريضات سرطان الثدي غير المستسلمات للمرض المتفائلات بالشفاء بإذن الله. وكان هذا أنها درست حالة مجموعة من النساء أشعرن وهن مريضات بنفس المرض، هذه المجموعة أخبرنا أن ثمة أملا في الشفاء، وأن هذه الأدوية التي يعطينها أنها بإذن الله تعالى عاقبتها الشفاء، بينما المريضات الأخريات كنا قد أخبرنا بأنه لا أمل في الشفاء، مع أن الجميع كلهن في تعاطي الدواء على مستوى واحد. فكانت النتيجة أن اللائي تفاءلنا وتوقعنا الشفاء، كان هذا له أثر عظيم في سرعة شفائهن وبقائهن على قيد الحياة بأمر الله تعالى. وأيضا توصل إلى هذا الأمر طبيب في مستشفى روزفلت في أمريكا من أن الغم واليأس والجزع من أهم عوامل الاستهداف لمرضى القلب، حينما تتبع مجموعة من المرضى المصابين بمرض أمراض القلب المتنوعة، وجد أن هؤلاء إنما نالت منهم أمراض القلب بسبب ما عندهم من المشاعر التي فيها الغم واليأس والجزع. أيضا أحد الباحثين توصل في دراسة له على مرضى السل إلى أن علاجهم يعتمد أساسا على تعديل ما في أذهانهم من الأفكار السلبية والمشاعر المؤلمة والميول العدائية، وأن هذا التركيز على هذا الجانب أكثر أهمية مما يعتمد عليه في علاج المرض نفسه بالعقاقير. أيضا أحد الباحثين في جامعة هارفارد بين أن ضعف خلايا المناعة في الجسم لا يرجع إلى شدة الأزمات أو ضغوط الحياة اليومية، بل إلى النظرة إلى هذه الأزمات وتفسير عدد من الناس لها، وأيضا مدى النظر للكفاءة والقدرة التي يملكها الإنسان في مواجهة هذه الأمور. فأجهزة المناعة التي في جسم الإنسان التي هيئها الله جل وعلا لا تعمل بطريقة عشوائية انعكاسية، وإنما تعمل بتوجيه من الدماغ كما هو معروف عند الأطباء. فكل فكرة أو إحساس أو ميل أو انفعال يؤثر على أجهزة الجسم. هذه الملاحظة يعني أوجدت لديه منهجية فيما أطلق عليها أن ثمة جهازا آخر يساند الجهاز المناعي، هو مجموعة من الأفكار والمشاعر والنظرات والخلفيات النفسية التي ينطلق منها هذا الشخص. والمقصود أيها الإخوة أن حصول الأنس لدى المريض واطمئنانه إلى ربه جل وعلا وثقته به وتوكله عليه، وأيضا من حول المريض إذا تعاملوا مع المريض التعامل الطيب الأمثل، هذا له أثر عظيم في استقرار نفسية المريض وطمأنينته. وهذا يعني يقودنا إلى جانب مهم فيما يتعلق بالإيمان بقضاء الله وقدره ورضا الإنسان عن ربه سبحانه وتعالى حتى في الشدائد. وأيضا ما يحصله الإنسان من هذه الأثار التي أشرت إلى بعضها من سرعة الشفاء بإذن الله تعالى. ولكم أن تتأملوا أيها الإخوة في قول الله جل وعلا فيما أخبر به عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال مثنياً على ربه جل وعلا: وإذا مرضت فهو يشفين. ونلحظ هنا أن تأدبه مع ربه سبحانه وتعالى أنه لم ينسب إلى الله جل وعلا المرض، وإنما قال: وإذا مرضت أنا فالله يشفين، مع أن المرض بأمر الله، ولا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمر الله تعالى وتقديره، لكن من الأدب مع الله جل وعلا أنه لا تنسب إليه الأمور السيئة والأفعال غير المرضية. ولذلك أيضا ها هنا إبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت فهو يشفين، فهو جعل تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا الجانب وهو الأدب مع الله جل وعلا نقرأ أيضا قول الله سبحانه وتعالى فيما أخبر به عن المسلمين من الجن أنهم قالوا: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أشر أريد بمن في الأرض، لم ينسبوه إلى الله، أم أراد بهم ربهم رشدا، فالرشد نسبوه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من الأدب مع الله جل وعلا. والمقصود أن إبراهيم عليه السلام في الآية المتقدمة قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وفي هذا الباب أيها الإخوة، وهو إناس المريض، يعني هنالك عدد من المدارس الطبية في العالم التي تجعل هنالك المسالك والأساليب وتدرب على هذا الأمر، قد تدرب الأطباء أو العاملين في المجال الصحي بعامة من ممرضين وأطباء ومساعدين لهم ومن يعمل في عموم أجهزة المستشفيات، وأيضا تدريب ذوي المريض، لأنه في كثير من الأحيان إنما تنتقل المشاعر السلبية والأفكار المؤلمة إلى المرضى من خلال من حولهم. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم له في هذا الباب القدر الأكمل في التعامل، فالهدي النبوي سبق هذه المدارس وهذه النظريات إلى تقرير ما يحتاج إليه المرضى وما يحتاج إليه ذووهم. ولهذا فإن الهدي النبوي لا يتوقف عند مسألة عيادة المريض أو ما يتعلق بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بل إننا نجد أن الهدي النبوي في هذا الباب التعامل مع المرضى، التعامل مع المرض، النظرة إلى المرض، التعامل مع العقاقير والأدوية، أنها نظرة شمولية. ولا يزال أيها الإخوة، لا تزال النظريات الطبية والمكتشفات الطبية الحديثة لا زالت تقصر عن إدراك كثير مما جاء به الهدي النبوي في هذا الباب، سواء في الجوانب الوقائية أو الجوانب العلاجية. ومما يؤسف له كثيرا أننا أهل الإسلام قد فرطنا في هذا الإرث العظيم الذي هو بين أيدينا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى أو في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالجوانب الصحية والطبية. ولذلك فإن القرآن الكريم قد ذخر بما يتعلق بإشارات عظيمة فيما يتعلق بالجوانب الصحية والمسالك الطبية، حتى قال يعني بعض أهل العلم فيما يتعلق ببعض هذه الإشارات كمثل قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، أن هذه الآية الكريمة حوت نصف الطب، أن هذه الآية الكريمة حوت نصف الطب، وذلك بالنظر إلى ما قررته فيما يتعلق بالحمية عما يؤذي الجسد. وهذا باب عظيم ومسلك واسع فيما يتعلق بالتوقي من الأمراض قبل وقوعها أو الشفاء منها بعد حلولها. وهكذا هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالقدر الأغر والجانب الأكمل في هذا الباب. ونبينا صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم ليس طبيبا، وإنما هو معلم ومربي الأمة، ويبين لهم ما يحتاجون إليه في أمور دنياهم ومعادهم. ومما يوضح أهمية الالتفات إلى هذا الجانب الذي نحن بصدده وهو إناس المريض، أنه في بعض الأحيان قد تتسرب بعض الأفكار والتصورات إلى المرضى، مما يجعله أيها الإخوة في بعض الأحوال يصل إلى حد اليأس، إلى حد القنوط، إلى حد سوء الظن بالله جل وعلا. وهذا من أخطر ما يكون على الإنسان، حتى أخطر عليه من المرض. فبعض الناس يزيده المرض توكلا على الله تعالى وثقة به وقربا منه، وآخرون ربما أدى بهم المرض إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا يتصرفوا تصرفات غير سديدة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي نزلت به نازلة طبية، وهو أنه يعني تألم من جراحاته التي حلت به، فما كان منه إلا أن انتحر، ما كان منه إلا أن انتحر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قال: عبدي عجل إلي بنفسه، إني حرمت عليه الجنة. وإنما يصير بعض الناس إلى مثل هذه الحال بسبب عدم تمكنهم من التعامل الأمثل مع المرض ووقوعه. وقريب من هذا ما حدث لأحد الصحابة حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه، ووجده مضمحلا ضعيفا حتى صار كالعصفور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هل كنت تقول شيئا؟ هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، إني كنت أقول: يا ربي، ما كنت معذبي إياه في الآخرة فعجله لي في الدنيا. هذا الرجل يقول: اللهم إن كان ثمة عذاب الله في الآخرة، اللهم عجله لي في الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا من حاله: سبحان الله، لا تطيقه، لا تطيق هذا العذاب. ما الذي كان يفترض أيها الإخوان يقول؟ أن يسأل الله المغفرة. يعني لماذا يسيء الظن بربه إلا أنه سيعذبه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنك دعوت بأن يغفر الله لك أو كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لأنه أقول كما يعني كما يدل على هذا الحديث ووقاع كثير من الناس أنه تبدأ الهواجس والوساوس تتقاطر عليه، كل ذلك سوء ظن بالله جل وعلا. ومما جاء به الهدي النبوي في هذا الباب من جهة تعامل المريض نفسه مع المرض وتعايشه معه وتفاؤله بهذه الحال مهما نزل به من مرض، ما ثبت عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. فهذا التوجيه النبوي يحث فيه المسلم على أن يكون قريبا من أخيه، لأن مما يعاني منه كثير من المرضى أنهم يشعرون بالوحشة، يشعرون بالوحدة إذا لم يأتهم من يزورهم. ولذلك جاءت الشريعة حاسة على عيادة المريض وعلى القرب منه واحتساب الأجور العظيمة والعطايا الجزيلة في عيادته. وتأملوا، قال: لم يزل في خرفة الجنة، يعني في جناها، حتى يرجع. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وقال حديث حسن، قال رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، يعني من الصبح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنادب، يعني له الثمر المخروف المجتنى في جنات النعيم. فهذا يوضح أيها الإخوة يعني أهمية قرب الناس أو قرب أحبة المريض وأقاربه وجيرانه، أن يكونوا قريبين منه. ولهذا جعلت الشريعة عيادة المريض واجبا من الواجبات التي يأثب الإنسان إذا تركها، إذا كان هذا المريض من أقاربه، أرحامه، من جيرانه، فإنه يأثم إذا ترك ذلك، كما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم 5، وفي رواية 6، وذكر منها قال: وإذا مرض أن تعوده، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. جاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في كيفية القرب من هذا المريض أن يكون على نحو يبعث التفاؤل، يبعث الرجاء، وأن ينظر إلى هذه الحياة على أن الآمال فيها عريضة، وأن مجال الشفاء مأذون به بأمر الله سبحانه وتعالى مهما عظم هذا المرض. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. إلا ماذا أيها الأخوة؟ نعم، إلا الموت، وفي رواية وهو نعم إلا السام أو الذي هو الموت، والمرض الآخر وهو نعم الهرم وهو الشيخوخة. يعني هذه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين: ومن نعمره ننكسه في الخلق. فهذه سنة في خلق الله سبحانه وتعالى، أنه مهما تقادم بالإنسان العمر إلا أن قضية الشيخوخة، يعني وإن كان عدد من الباحثين اليوم بالذات في الغرب يحاولون إيجاد ما يجنب هذا الأمر، إلا أنه سنة الله سبحانه وتعالى. يعني مهما طال عمر الإنسان فإنه سيرجع كما قال الله تعالى: ننكسه في الخلق. أن هذه القوة وهذه الأعضاء التي كان يتمتع بها أنها تنتكس، فهذه سنة الله جل وعلا في خلقه. والمقصود أن الأمراض كلها لها الشفاء إلا الموت وإلا الهرم. وهذا أيها الإخوة يبعث في أنفس المرضى التفاؤل العظيم، مهما كانت شدة هذا المرض ومهما كان يعني نسب الشفاء فيه متدنية، إلا أن المؤمن يثق بالله جل وعلا، وأن الأمر بيده سبحانه، وأنه لا راد لقضائه. ولذلك نسمع وربما مر على كثير من الناس أن الأطباء يقررون على فلان من الناس أنه لا أمل في شفائه، وأن أيامه معدودة في الحياة، ثم يكون الأمر بخلاف ما قالوا وبخلاف ما ذكروا. نعم، الأسباب مربوطة بمسبباتها، وأيضا الاعتبار بالعلامات والمقدمات، لكن يبقى مع ذلك أن الشفاء يعني أمله عظيم إذا تعلقت هذه الأمال بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام لما بشر بأن يأتيه غلام قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. يعني إبراهيم عليه السلام استعجب وعظم أنه يرزق بالذرية، مع أنه في عمر متقدم، ومما جرت به العادة أن الإنسان يعني في أعمال متقدمة، وخاصة أيضا إذا كانت الزوجة عاقرا لا تلد، أو كانت قد بلغت سن اليأس، فإنه يستبعد ذلك. فقالوا له: فلا تكن من القانطين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا يقنط من رحمة الله سبحانه ولا ييأس من روحه جل وعلا إلا من تصف بالضلال وبلغ به كفران النعمة، أو الكفران بالله جل وعلا أنه لا يقدر على ذلك. المقصود أن يعني المؤمن مهما اشتدت عليه الآلام ومهما ضاقت عليه السبل، إلا أنه يعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا أيضا في الحين نفسه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، كما ثبت في الصحيحين. هذا يفتح الآفاق أيضا أمام الأطباء، أنهم لا ييأسون مهما يعني وجدوا من أمراض لا علاج لها، إلا أنهم يتهمون أنفسهم أنهم لم يتوصلوا إليها، وإلا فهي في حقيقة الأمر موجودة، لكنها تحتاج إلى البحث والتنقيب والاكتشاف. وهذا من أعظم ما يساعد على فتح أفاق البحث العلمي وعدم اليأس. ونحن نعترف والأسف الشديد أنه في زماننا هذا أن يعني أننا للأسف الشديد عالة على غير المسلمين فيما يتعلق بالطب والأدوية. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله يعني منبها إلى هذه المسألة: أني لا أعلم شيئا بعد الحلال والحرام، بعد العلم بالحلال والحرام، أشرف من العلم بالطب، ولكن أهل الكتاب غلبون عليه. هذا يقول الإمام الشافعي في زمانه، كيف لو اكتشف أو كيف لو علم رحمه الله باليوم الجهود العظيمة والمكتشفات الغزيرة التي وجدت على أيدي أهل الكتاب على وجه الخصوص من النصارى يعني بالذات في البلاد الغربية. نعم يوجد يعني عدد من الخبرات التي جاءت إليهم من الشرق، سواء من العرب أو من الهنود أو من جنوب وشرقي آسيا وغير ذلك، لكن يبقى أنهم وفروا البيئة العلمية التي يمكن من خلالها التوصل إلى العديد من الأدوية. مما جاء في هذا الباب أيضا وهو فتح آفاق الأمل والرجاء في الله سبحانه وتعالى، ما رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب نفس المريض. يقول العلامة ابن القيم، ومعنى قولي أقول إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسوا له في الأجل يعني أن يوسعوا له في الأمل والرجاء. إذا دخلتم على المريض بمعنى أن المريض إذا يعني حل به المرض يكون العنوان العريض الماثل بين عينيه هو الموت. لذلك من الأشياء التي يتلطف بها الزائر والعائد للمريض، وخاصة إذا كان المرض شديدا، يعني أنه يخفف عليه وطأة هذا المرض ويوضح يعني آفاق ومجالات الشفاء، ويذكر ما يساعد نفس المريض على أن يكون متعلقا بالأمل، وخاصة الأمراض المستعصية مثل مرض السرطان، عموم الأورام، والأمراض التي يطلق عليه العلماء ما لا يرجى برؤه، فإن هذه الأمراض ينبغي أن يتعامل مع أصحابها بهذه النفسية التي أشار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال العلامة القيم رحمه الله: هذا الحديث وهو إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، قال: نوع شريف جدا من أشرف أنواع العلاج، وهو الإرشاد إلى ما يطيب نفس العليل من الكلام الذي تقوى به الطبيعة وتنتعش به القوة وينبعث به الحار الغريزي فيتساعد على دفع العلة أو تخفيفها الذي هو غاية تأثير الطبيب، وتفريح نفس المريض وتطيب قلبه وإدخال ما يسره عليه له تأثير عجيب في شفاء علته وتخفيفها، فإن الأرواح تقوى بذلك. يعني نلحظ القيم يعبر عن الأرواح أو الحار الغريزي أو الطبيعة، وهو ما يمكن أن يعني يقال عن أنه جهاز المناعة، كما أسلفت قبل قليل فيما ذكره عدد من الباحثين الغربيين أن جهاز المناعة في الجسم، وهو يعني من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان، الجهاز المناعي، لأن أجسادنا أيها الأخوة كما يقرر الأطباء تحمل يعني في عراك عظيم مع مسببات الأمراض من الفيروسات والميكروبات والجراثيم وغيرها، بل أن الإنسان في ذاته يحمل هذه الأمور في بعض الأحيان. فالجسم بالمناعة التي جعل الله تعالى له فإنه يحفظ بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت التوجيهات الشرعية أيضا بالحفاظ على جهاز المناعة، كما جاء في نصوص أخرى ليس هذا محل الاستطراد فيها. المقصود أن هذا الحديث كما يشير ابن القيم رحمه الله له أثر عظيم في أن يكون الجهاز المناعي للإنسان أن يكون يعني على هذه الحال في مدافعة المرض. ويعني لذلك استحب عدد من العلماء أن المريض يعني ينبغي أن يزوره المحببون إليه، يعني أي إنسان يحب أشخاصا محددين، تجد يحب من أصدقائه أو من أقاربه من يطمئن إليهم. لذلك من المهم أن يكون هؤلاء قريبين، أن يكونوا قريبين من المريض حتى يؤثروا عليه بهذه النفسية والمشاعر المتفائلة بأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إيناس المريض أنه كان يسأل المريض عن شكوته وكيف يجده، ويسأله عما يشتهيه، ويضع يده على جبهته، وربما وضعها على ما يألم من جسده، ويصف له ما ينفعه في علته، وربما توضأ وصب على المريض من وضوءه، وربما كان يقول للمريض لا بأس طهور إن شاء الله، رواه البخاري. وهذا من كمال اللطف وحسن العلاج والتدبير. ذكرت أشياء، يعني جملة من الأشياء من الهدي النبوي. هل نحن يعني هذه أشياء كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أسألكم أيها الإخوة، هل كل هذه الأشياء التي ذكرتها أيضا نطبقها أو في شيء مستثنى؟ هل في شيء مستثنى من الأشياء التي ذكرت؟ ذكر منها يسأل المريض عن ما يشكو، ويسأله كيف يجد، كيف يجد نفسه، كيف صحته، كيف يعني تطور العافية معه، يسأله عما يشتهي من الطعام، ربما وضع يده على جبينه أو على كما قال بين ثدييه ويدعو له، أو على ما يألم من جسده، وربما وصف له ما ينفعه في علته، وربما توضأ وصب على المريض من وضوئه، وربما قال للمريض لا بأس طهور إن شاء الله. هذه عدد من الأساليب، هل كلها نطبقها نحن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هناك مستثنى؟ صدق الكريم، الوضوء مستثنى، والسبب نعم الوضوء هذا العمل إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا جعل البركة في وضوئه صلى الله عليه وسلم، أعني فيما فضل وبقي مما يتوضأ به صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. في شيء يستثنى أيضا؟ قصدك نعم نعم أحسنت، بمعنى أنه ليست كل هذه الأشياء تعمل جميعا، وإنما حسب الحاجة وحسب الأولوية، وهذه كلها يحتاجها المريض، ما عدا أيها الإخوة ما يتعلق هنا قال وربما وصف له ما ينفعه في علته. هل يناسب أننا إذا عدنا مريضا أن نصف له أدوية؟ ما رأيكم؟ ما يصلح هذا من أي أحد، إنما هو من المتخصص. وهذا أيها الإخوة يقع كثيرا، أن بعض الناس يزور المريض ويقول افعل كذا، أو ربما حتى بعضهم يأمر المريض أو ينصحه بترك الدواء الذي صرفه الطبيب، وهذا له خطر يعني على صحة المريض، خطر عظيم، خاصة فيما يتعلق بالأدوية النفسية، العقاقير النفسية. يعني في بعض الحالات تجد الشخص يقول له ناصح له يعني اترك هذه الأدوية، وهذه تؤدي إلى انتكاسة خطيرة كما يقرر الأطباء. يعني لا يجوز شرعا ولا طبا أن أحدا يتدخل في خطة العلاج والعقاقير التي يصرفها الطبيب. حتى أيها الإخوة يعني مما يقرره العلماء في أخلاقيات الطبية، أن الطبيب لا يصلح أن يوقف علاج طبيب آخر، يعني ليس له أن يتدخل في خطة علاجية وعقاقير صرفها طبيب آخر. والسبب في هذا أن الطبيب الأول اطلع على حالة المريض وعرف ما يشكو منه، فلا يمكن أن يعني ينتقل عن هذه الحال إلا إذا ثبت أن هذه الخطة العلاجية وهذه العقاقير مؤذية ولا شك، وإلا الأصل. وأيضا هذا يعني رعاية حق الزمالة فيما بين المتخصصين. المقصود أن هذه جملة من الأساليب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا عم. نعم أحسنت، هذا في جانب العبادات. في بعض الأحيان يعني أيضا مما قد يتدخل به بعض الناس أنه يعني يوجب عليه أشياء لا يستطيعها، كان يقول لابد أن يعني أن تصلي واقفا وهو لا يستطيع الوقوف، أو يوجب عليه مثلا استعمال الماء والماء يضره. وهذا يشير إليه الحديث الثابت في المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن جماعة من الصحابة خرجوا في سفر فأجنب أحدهم أصابته الجنابة، وكان قد شج في رأسه، كان فيه جرح غائب في رأسه، فلما أصابته الجنابة قال هل تجدون لي رخصة إني ما أغتسل؟ قالوا لا نجد لك رخصة. لم يرخصوا له عن غير علم، فلما اغتسل دخل الماء في رأسه فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذا الأمر فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فيعني مما يقع في بعض الأحيان أن بعض الناس يؤمر بأشياء تشق عليه، مع أن القاعدة الشرعية أن كما قال سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والأمر إذا ضاق اتسع، وقد جاءت الشريعة بالتخفيف عن المرضى بما لم يأتي في أي شريعة من الشرائع السابقة، ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك نحن نقرأ قول الله تعالى الآية التي يحفظها المسلمون جميعا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فالصيام فماذا؟ فعدة من أيام أخرى. وهكذا في العبادات كلها، إذا شق على الإنسان فإنه ينتقل إلى ما هو أسهل، وهذا قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا من سماحة الشريعة ويسرها. أيضا في جانب آخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بعيادة المرضى وما يتبع ذلك من تقوية أنفسهم. يقول الإمام البخاري رحمه الله حيث عقد عدة أبواب في كتاب الجامع الصحيح في كتاب المرضى، حيث بين شمول معنى العيادة للمريض لفئات من الناس قد لا يلتفت إليهم المجتمع لتصور من التصورات. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب عيادة المغمى عليه، أي الذي يصيبه غشي تتعطل معه قوته الحساسة، يعني كثير من المرضى مغمى عليه، أو ما يسميه اليوم أنه ماذا؟ أي أن ميت دماغيا، أو لنقل أنه يعني في غيبوبة. يعني هل مثل هذا يعاد؟ هل مثل هذا المريض يعني تشرع زيارته وعيادته؟ روى الإمام بل جابر بن عبد الله، روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أسند عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما يمشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. يقول العلامة ابن المنير رحمه الله في ما بوب عليه البخاري باب عيادة المغمى عليه، ألا يعتقد أن عيادة المغمى عليه ساقطة الفائدة لكونه لا يعلم بعائده. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الظاهر من السياق وقوع ذلك حال مجيئهما، يعني أنه أغمي عليه حال مجيئهما وقبل دخولهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عليه. ومجرد علم المريض بعائده لا تتوقف مشروعية العيادة عليه، لأن وراء ذلك جبر خاطر أهله وما يرجى من بركة دعاء العائد ووضع يده على المريض والمسح على جسده والنفث عليه عند التعويذ إلى غير ذلك. وهذا الأمر يبقى على مشروعيته، يعني الإنسان مغمى عليه أو من هو في غيبوبة، إلا قد ندرك يعني في بعض الحالات أنه ينهى عن عيادة المريض من قبل الأطباء، أن يقال يعني حالته حرجة فالزيارة ممنوعا، فحينئذ يعني لا يزار. وإلا الأصل أنه حتى المغمى عليه، حتى الذي هو في غيبوبة، أنه يعاد لهذه المقاصد التي أشار الحافظ ابن حجر إلى بعض منها. أيضا عيادة الصبيان في بعض الأحيان، يعني بعض الناس يقول إنما العيادة والزيارة تكون للمريض فحسب، للمريض الكبير فحسب، أما الصغير فإنه لا يعاد. وأشار الإمام البخاري رحمه الله إلى هذه المسألة وبوب عليها فقال باب عيادة الصبيان، ثم أسند عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسامة من هي البنت اللي أرسلت إليه؟ أي بنات الرسول؟ هي زينب رضي الله عنها. يقول فأرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي. نحسب أن قالت رضي الله عنها إن ابنتي قد حضرت أو حضرت فاشهدنا. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتحتسب ولتصبر. يعني أنها كانت في السياق سياق الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم تنع عن الذهاب لأن قلبها تعلق بأبيها، فلم يرد أن يجعل توكلها عليه وإنما على ربها على الله جل وعلا. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، يعني أن روحه قد بلغت الحلقوم. ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ استغرب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي، قال هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. فهذا الحديث يبين أن الصبيان والأطفال مشمولون بهذا الهدي الكريم لما في عيادتهم من الأثر الكريم على نفسياتهم، يفرح هذا الطفل بمن يعوده، وأيضا على مواساة أهليهم على ما يكون أيضا إضافة إلى هذا من الدعاء الذي هو سبب عظيم في الشفاء بإذن الله تعالى. أيضا الإمام البخاري رحمه الله يلفت النظر إلى أن لغير المسلمين نصيبهم من العيادة، حتى لو كان غير مسلم فإن له حظا من العيادة إذا كان جارا أو كان زميلا في عمل أو كان نحو ذلك ممن تربطك به صلة من الصلات الحياتية أو المعيشية. يقول البخاري رحمه الله مسندا عن أنس رضي الله عنه إن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، الحديث إلى غير ذلك من النصوص التي تبين ما يتعلق في بهذا الباب من ناحية عيادة المريض والحرص على إدخال السرور عليه ويعني تعليقه بالله سبحانه وتعالى وتوكله عليه جل وعلا. هنا يأتي التساؤل كيف نحقق الأنس للمرضى؟ أنا حينما أعود المريض أو كان هنالك مريض لدي كيف أحقق له الأنس؟ أولا الحرص على إيجاد النفسية المتفائلة والروح المتوثبة القائمة على الإيمان مع توثيق صلة المريض بربه جل وعلا، يعني الحرص على أن تكون نفسية المريض متفائلة. يعني بعض الناس، وهذا أمر مشاهد حتى في الأصحاء، يعني تجد هذا الشخص عنده من اللطف وعنده من السماحة وعنده من الأحاديث وعنده من القصص ما يبهج الحاضرين، وآخرون لا، تجد أن نظرتهم نظرة متشائمة، فلا يذكر إلا الموت، لا يذكر إلا الأمراض، لا يذكر إلا الحوادث، كأنما لا يوجد في الحياة إلا هذا الأمر. وهذه الروح القاتمة، هذه الروح الشانئة المشينة، الإنسان يكرهها، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من وجود مثل هذا التصور حتى في عموم مناحي الحياة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. بعض الناس يقول الدنيا ما عاد فيها خير، نحن الآن في آخر الزمان، لا يوجد إلا الآثام، لا يوجد إلا المصائب، لا يوجد إلا كذا، لا ينظر للحياة إلا بهذا السوء، مع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل بعثت أنا والساعة كهاتين كان يمازح أهله، يمازح أصحابه، كان يتبسم، كان عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الخلق بالله وبما عند الله من العذاب، كان عليه الصلاة والسلام متفائلا، كان يسعى في هذه الحياة ويبذل من الأسباب والمناهج ما يعني يعمر هذه الحياة، لا أن يكون يعني مائلا إلى الخنوع وإلى الإغضاء عن هذه الحياة والإخلال بما يجب على الإنسان فيها. فالمقصود أن المريض بحاجة إلى روح متفائلة، وهذه كما أسلفت قبل قليل فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثناء يعني على المريض في صحة في ما هو عليه من الصحة وفي تقدم حالته، أن يذكر عنده الحالات المشابهة ممن شفه، خاصة أيها الإخوة يعني من هو مصاب بمثل مرض السرطان. وهذا المرض يعني شاع عند الناس أنه مرض مميت وأنه لا يرجى البرء منه الأورام، مع أن الأطباء يقسمون الأورام إلى أنواع، سواء يعني بحسب مواضعها من البدن أو بحسب نوعياتها إن كان ورما حميدا أو غير حميد. ثم أيضا يعني الأدوية والعقاقير ولله الحمد كتب الله بها شفاء لكثير من الناس. ثم أيضا يعني قضية كون الورم في بدايته ويكتشف في أوائل حدوثه يساعد هذا على الشفاء، وكثير من الناس يعني نعرفهم ويعرفهم الأطباء على وجه الخصوص أنهم مع أنهم أصيبوا بهذه الأورام فعاشوا ولا زالوا على قيد الحياة ولله الحمد. ولهذا بعض يعني أحد الناس كان يعني من شدة تشاؤمه بهذا المرض كتب مقالا يعني قال مرض السرطان الحياة بطعم الموت. هذا التشاؤم، أين التفاؤل؟ بل يقال أنه مرض السرطان الحياة على ضفاف الأمل، الأمل بالله جل وعلا وحسن الظن به سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني استحضار الأجور العظيمة والعطايا الجزيلة من الله جل وعلا لمن ابتلي فصبر. قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المؤمن إذا علم أن ما يصيبه إنما هو رفعة له والزياد في الحسنات وتكثير في السيئات، هذا يشعره بالطمأنينة، وأيضا يستشعر دلالة قول الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. علموا أنهم ملك لله وأن الله متصرف فيهم كيف يشاء سبحانه وتعالى، ويدرك أنه راجع إلى الله، وأن هذه الحياة مهما طالت فهي إلى زوال، وإنما العبرة بالحياة الباقية الدائمة. قال الإمام مالك رحمه الله في قوله سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال هو الصبر على فجائع الدنيا وأحزانها. يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يكون ذلك بالصبر على فجائع الدنيا وأحزانها. ولو فتشت أيها الأخ الكريم أيها الأخوة الكرام، لو فتشت في هذه الحياة لن تجد مخلوقا، لن تجد أحدا من الناس مهما عظم سلطانه ومهما صح بدنه ومهما أوتي من مال وولد إلا أنه في غضون حياة من الفجائع والأحزان ما هو فيه. لكن الناس يتفاوتون في طريقة النظر إلى هذه الفجائع والأحزان، منهم من يكون عنده الخيرات العظيمة والنعم الطائلة ومع ذلك هو ساخط على ربه، يرى أنه أرذل خلق الله وأنه أشأم الناس حظا، ومثل هذا قد أصيب في مقتل. والمؤمن لا يزال ينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى على أنها كرم منه جل وعلا وإنعام وتفضل، وأن المصائب تكثير من سيئاته. يقول الإمام قتادة رحمه الله حتى في دلالة هذه الآية يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، تأمل أيها الأخ الكريم، بغير حساب جزاء هذا الصبر، حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل. وفي هذا يقول بعض السلف لولا المصائب في الدنيا لوردنا القيامة ونحن مفاليس، يعني أعمالنا نحن مقصرون فيها، لكن الإنسان حينما يصبر على ما يصيبه من أنواع البلاء ويرضى عن ربه جل وعلا، وهذه درجة أعلى لأنه لا درجة الصبر، ثم الأعلى من ذلك الرضا، فهذا هو الذي يرجع بحسن العاقبة في الدنيا والآخرة. أيضا الأمر الثالث مما يساعد على تحقيق الأنس للمريض سواء هو في تعامله مع المرض أو تعامل ذويه معه، الاطلاع على سير الصالحين الذين صبروا على الأمراض ورضوا عن ربهم جل وعلا. ولنا في هؤلاء يعني أمثلة بليغة وعبر عظيمة، سواء من الأنبياء والرسل أو من الصحابة أو من بعدهم من الصالحين. وأنا أحيلكم أيها الإخوة أن تقرأوا في قصة أيوب عليه السلام بالرجوع إلى تفسير ابن كثير أو ما ذكره ابن كثير رحمه الله في قصص الأنبياء، فإن يعني فيها عبرة وعجبا في صبره عليه السلام على المرض، حتى إن الناس يعني تخلوا عنه جميعا، لأن العهد التي نزلت به كانوا يخشون منها أن تعديهم، وأيضا كانوا يأنفون أو يقرفون مما أصابه عليه الصلاة والسلام. ولم يبق معه أحد إلا زوجته في صبرها عليه ورعايتها لخاطره، حتى وقع فيما ذكر أنها احتاجت إلى مال فقصت ضفائرها، ضفائر شعرها، لتشتري أو لتحصل المال أو ما جاء في هذا الباب. فغضب عليها عليه السلام وحلف أن يجلدها 100 سوط، وهذا غيرة عليها، حتى إذا جاء فرج الله سبحانه وتعالى اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، يعني كان الشفاء كما هو علمنا الذي أخبرنا به سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فبين إغماضة عين وفتحها كان شفاؤه عليه السلام. ولذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يغتسل بما جعل له من الماء الذي أجراه، فكان الشفاء الذي لم يبق معه أي عاهة ولا مرض. ثم كفر الله له أو شرع له ما يكفر به عن يمينه، وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أن يأخذ، لأن هذه المرأة كانت محسنة معه وحقها أن تجازى على إحسانها بالإحسان، فأمر عليه السلام أن يأخذ ضغثا وهو شمراخ التمر أو العذق الذي يكون فيه عدد من هذه الأعواد، عدد 100، فيضربها به ضربة واحدة ولا يحنث في يمينه. وهي أيضا هذه الضربة غير مؤثرة، لكنها تفي باليمين الذي حلف به. المقصود أن يعني الاطلاع على سير المتقدمين ما كان أيضا من نبينا صلى الله عليه وسلم وصبره على ما جاءه من أمراض، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام حل به أمراض وأوجاع وأسقام، وخاصة بعدما تقدم به العمر عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان كما تقول عائشة رضي الله عنها آخر إن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معظمها في آخر عمره كانت وهو جالس أو وهو قاعد، وذلك بعدما أخذ به ما أخذ من الكبر عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الصفحات التي يعني يمكن الاطلاع عليها، مثل كتاب الفرج بعد الشدة للإمام التنوخي، فإن فيه إشارة إلى كثير من الوقائع التي كان معها المرض ثم حلول الشفاء بإذن الله. القصد بهذا يعني مما يؤنس المريض أن يطلع على ما كان من أحوال الشفاء التي أذن الله تعالى بها لمن ابتلوا بتلك الأسقام والأوجاع والأمراض. أيضا مما يتحقق به الأنس للمريض الدعاء له ورقيته ووضع اليد على ما ناسب من موضع الألم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب المرضى من جامعه الصحيح: باب وضع اليد على المريض. فيشرع للإنسان إذا عاد مريضا أن يضع يده على ما يناسب، إذا كان يعني المكان الذي يضع يده عليه إذا كان غير ممنوع من قبل الأطباء، فإنه يشرع أن يضع المسلم يده على هذا الموضع الذي يألم من المريض ويدعو له. قال الإمام ابن بطال رحمه الله تعالى في شرحه صحيح البخاري: في وضع اليد على المريض تأنيس له وتعرف لشدة مرضه. وهذا يذكره ابن بطال رحمه الله بناء على يعني عصرهم أن العائد قد يحتاج إلى أن يتأكد من المريض ماذا يشكو، فيعني يدله على طبيب أو على دواء أو نحو ذلك. اليوم التعرف على شدة المرض قد لا يحتاج إليها عائد المريض، بالذات بعد أن يعرف المرض ويشخص من قبل الأطباء. أيضا قال وضع اليد على المريض ليدعو له بالعافية على حسب ما يبدو له منه، وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما ينتفع به العليل إذا كان العائد صالحا. لا شك أن الذي يعود المريض إذا كان صالحا فإن الدعاء أرجى في القبول من الصالح ممن هو من دونه. أيضا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قد يكون العائد عارفا بالعلاج فيعرف العلة فيصف له ما يناسبه. هذه خاصة للمتخصصين من الأطباء ومن في حكمهم. وفي هذا الباب أيها الإخوة يحسن أيضا أن تراعى الآداب التي جاءت بها الشريعة في عيادة المريض، لأن مما يكدر على كثير من المرضى ويكدر على أهليهم وذويهم أن عددا ممن يعودهم لا يدركون الآداب التي ينبغي أن تلاحظ لدى عيادة المريض. هذه الآداب ذكر أو أجملها الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري، فعد 10 أشياء، منها ما هو شديد الصلة بعيادة المريض، ومنها ما هو تبع لمسألة الزيارة بعامة للمريض ولغيره. فذكر من ذلك أولا في آداب عيادة المريض، وهذه لها كما سلفت أثر عظيم في تحقيق الأنسلة وعدم تكدير خاطره، أولا ألا يقابل الباب عند الاستئذان. هذا المدخل لهذه الآداب متعلقة بالاستئذان، فعند الاستئذان ألا يقابل الباب، وهذا يعني يحتاج إليه كثيرا إذا كان هذا المريض يعني منوما في المستشفيات أو نحو ذلك. وهذا الأمر يشمل من عاد المريض من زواره أو من أراد الدخول من أهله أو حتى الذين يتعاطون معالجة المريض، لأنه يوجد في بعض الأحيان أن بعض الأطباء أنه ربما دخل على المريض بغير استئذان، أو الممرض دخل على المريض بغير استئذان، وهذا يخالف الآداب الطبية المقررة لدى العلماء في هذا الباب، سواء العلماء في الأخلاقيات الطبية أو العلماء في الشرع. فلا بد من الاستئذان، يعني الإنسان له حرمته، ولذلك فإن يعني الاستئذان مشروع حتى على من هو قريب من الإنسان أشد القرب، كما جاء في الحديث حينما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال نعم. قال يا رسول الله إنها أمي؟ قال استأذن عليها. قال يا رسول الله إنها أمي؟ قال استأذن عليها. أيسرك أن تراها عريانة؟ انظر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح العلة المرادة في الاستئذان، وهو أن الإنسان قد يكون على حالة غير متهيئة حتى ولو كان يعني لك صلة به. ولذلك تقول زينب زوجة ابن مسعود رضي الله عنه كان أبو عبد الرحمن إذا دخل استأذن أشعرنا بالدخول أو تنحنح أو نادى أو سبح. لماذا؟ لأن الإنسان قد يدخل على أهله وهم على حالة غير مناسبة. فكيف هذا في الصحيح؟ فكيف بالمريض؟ لأن المريض قد يكون على حال أو على صفة لا يناسب أن يدخل معه عليها إلا وهو مستعد. أيضا في الآداب أن يدق الباب أو يقرع الجرس برفق، وهذا سواء للمريض أو لغيره، لأن بعض الناس يعني يصر إلا أن يدخل وإلا أن يباشر المكان، مع أن الشريعة قد قرر النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان 3 فإن أذن لك وإلا فارجع. ولأهمية هذا الأمر وصلته بمعايش الناس فإن ربنا جل وعلا نص عليه في كتابه الكريم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الأمر الثالث ألا يبهم نفسه كأن يقول أنا، يعني من بعض الناس حينما يقال من بالباب يقول أنا. ولذلك أنا ما تزيل الإبهام، أنا هذه تصلح على أي أحد. ولذلك لما استأذن أحد الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وقال من بالباب، قال الرجل أنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، كأنه كره أنا، يعني ماذا تفيد؟ في رواية أخرى عند أبي داود أنه قال لخادمة عنده صلى الله عليه وسلم قومي إلى هذا فعلميه كيف الاستئذان، قومي إلى هذا فعلميه كيف الاستئذان. فالإنسان يعني يفصح ويوضح، إذا قيل من بالباب أنا فلان، يحدد من هو. من الأداب أيضا، وهذا المتقدم كما سلفت أنه ليس خاصا بالمريض لكنه يدخل فيه ضمنا، الأدب الرابع ألا يحضر في وقت غير لائق بالعيادة، كوقت تناول المريض الدواء أو تغيير ضماداته أو ثيابه. الآن الغالب يعني إذا كان المريض بالمستشفى فإن ثمة أوقات محددة ولا تكون عادة ضمن دوران الأطباء على المرضى، ولا وقت تغيير ما يحتاجون إلى تغييره، وربما يعني صادف وقت تناول العلاج، وهذا أمر يعني محتمل. فالمقصود أن الإنسان إذا عاد المريض يلاحظ يعني الوقت أن يكون مناسبا، أن يكون مناسبا لا حتى لا يدخل عليه المشقة في ذلك. الأدب الخامس في